برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرم، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء طيب مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
الحقيقة هذه رسالة من أب مشفق يقول على أولاده إلى فضيلة الشيخ عبد الله الغديان، سؤالي: كيف السبيل شيخ للتفاهم مع أبنائي هذه الأيام، حيث أجد صعوبة في حثهم على أداء الصلاة معي في المسجد، حيث يتأخر أحدهم عن الإقامة، وخاصة في صلاة العصر والفجر وهم بلغوا سن الرجولة. أنا أخاف عليهم وأشفق عليهم، وجهونا في ضوء هذا السؤال للأباء ولنا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تربية الآباء للأبناء وكذلك للبنات، هذه التربية تحتاج إلى معرفتها من الناحية النظرية، ثم بعد ذلك تأتي الناحية التطبيقية، لأن الناحية التطبيقية هي مستمدة من الناحية النظرية، والناحية النظرية لا بد أن تكون مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى الأب لا بد أن يكون الأب قدوة حسنة في أقواله وفي أفعاله، يعني فيما يقدم عليه وكذلك فيما يكف عنه، وكذلك من ناحية قلبه يكون قلبه مستقيما مع استقامة أقواله ومع استقامة أفعاله، هذا بالنظر إلى نفسه في تعامله مع الله جل وعلا، وكذلك من ناحية علاقته بأولاد أبنائه وبناته، فهو إذا كان قدوة حسنة صارت هذه القدوة سبب من أسباب قبول كلامه، يعني أن أولاده يقبلون كلامه. لكن إذا كان يطلب منهم أمورا يريد منهم أن يطبقوها من الناحية الشرعية، ولكنهم يشاهدون أنه يخالفها، فإن هذا لا يجعلهم يقبلون هذه الأوامر التي تأتيهم من والدهم. وإذا كان مستقيما فعليه أيضا أن يدعو الله جل وعلا أن يصلحهم وأن توفقهم. وفيه جانب آخر وهو أنه لا بد للوالد أن ينظر في الأولاد بالنسبة للأمور التي يشتغلون بها في حال وجودهم في البيت، وكذلك من ناحية الوقت الذي يشتغلون فيه. فبعض الآباء يترك أولاده يشتغلون في أمور ليست بمشروعة، هذا من جهة ذات الشيء الذي يشتغلون فيه، وكذلك من ناحية الوقت، يعني لا يكون لهم وقت راحة إلا إذا قرب وقت الصلاة، فحينئذ ينظمهم من ناحية الشيء الذي يستعملونه ومن ناحية الوقت الذي يقضونه، يعني يقضونه، ومن ناحية الوقت الذي يستريحون فيه من ناحية النوم. فبعض الأولاد يشتغل في الليل حتى يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر نام، ويأتي والده ما كان يعلم أنه أحيى الليل في أشغال قد تكون محرمة أيضا، يأتي إليه ويوقظه، ولكن الولد ما يسمع بالنظر إلى قوة غلبة النوم عليه. فالمقصود هو أن الوالد لا بد أن يكون يعني قدوة حسنة من جهة، ويكون حكيما من جهة أخرى. وفيه جانب ثالث من التربية، وهو أن بعض الآباء يكون فظا ويكون غليظا ويستعمل مع أولاده الألفاظ التي تحدث عندهم الإحباط، بدلا من أن يستعمل الألفاظ التي تكون تشجيعا لهم، وبعد سماعهم لهذه الكلمات التشجيعية يكون عندهم سهولة من ناحية الانقياد لأبيهم. فالمقصود هو أن الشخص لا يكون فظا غليظا، ولا يكون أيضا عشوائيا ويكون فوضويا، ولا لا بد أن تكون له قواعد يمشي عليها مطيبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل مبتعث يقول: هل يعتبر المبتعث للدراسة مسافرا وتنطبق عليه أحكام السفر من صلاة وصيام وإفطار في رمضان؟
الجواب: شخص إذا سافر للدراسة قد أقام في البلد التي يريد أن يدرس فيها، فله حكم المقيم، لا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز له أن يجمع، ولا يجوز له أن يفطر في رمضان. فالواجب عليه أن يصلي الصلاة كاملة في أوقاتها، ولا يجوز له أن يفطر، وبالله التوفيق.
الأخت السائلة أرسلت بثلاثة أسئلة، تسأل في السؤال الأول عن حكم لبس النقاب بدون غطاء، وإذا استخدمت هذا النقاب وهي تطوف، فضيلة الشيخ ما حكمه؟
الجواب: المرأة إذا أحرمت بالحج لا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تنتقب. إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها بغطاء، ولا يجوز لها أن تلبس البرقع إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن يعني أن تنتقب، والنقاب هو هذا، هو أنها تلبس برقع يعني يظهر عينيها وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، وإذا كانت قد أدت العمرة وهي منتقبة ماذا يلزمها؟
الجواب، إذا كانت جاهلة فعليها، فإذا كانت جاهلة فليس عليها شيء، وإذا كانت عالمة فإنه يلزمها إخراج كفارة فعل محظور، لأن هذا فعل محظور وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن حكم لبس القصير إلى منتصف الساق بالنسبة للمرأة.
الجواب، المرأة مأمورة بستر جسمها كاملا، ولا يجوز لها أن تلبس هذا اللباس إذا كانت مثلا عند النساء، أو كانت مثلا عند في مرأة من رجال أجانب، يعني المقصود هو أن المرأة تسعى إلى كرامة نفسها بنفسها، ومن كرامة نفسها بنفسها أنها يعني تستعمل الستر، يعني ما تلبس الضيق ولا تلبس الشفاف ولا تلبس الشيء القصير وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: الشيخ، أظن أنه عندما أصلي لا يكتب لي شيء من الأجر، وهذا إحساس بداخلي، فما العلاج؟
الجواب، الشخص إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان وأشغله عن صلاته، من ناحية الكم، وأشغله عن صلاته من ناحية الكيف، وأشغله عن صلاته من ناحية التأمل، تأمل ما يصدر منه من أقوال ومن أفعال، يشغله في هذه الأمور، وذلك من أجل أن ينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها شيء. فالشخص إذا دخل في الصلاة فعليه أن يعلم أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، ويكون قلبه متابعا لما يصدر منه من أقوال ومن أفعال، من ناحية القيام يتأمل أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، وهكذا في ركوعه ورفعه وسجوده وما إلى ذلك، ويكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة يقول الشيخ: هل تصح الصلاة إذا لم يسجد المسلم على كامل الأعضاء السبعة، وإذا ترك ذلك عبئا أو إهمالا هل يعيد الصلاة؟
الجواب، السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، والشروط والأركان لا تجبر بسجود السهو، والواجب على الشخص إذا دخل في الصلاة أن يؤديها كما شرعها الله جل وعلا، ومن ذلك السجود على الأعضاء السبعة وتمكين هذه الأعضاء من الأرض وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل هذا السائل ويقول: فضيلة الشيخ، كيف تتم الاستفادة الفقهية من كتب السنة كصحيح البخاري؟
الجواب، فيه نوع من الأسئلة يصدر هذا النوع من أشخاص ليسوا في مستوى السؤال وليسوا في مستوى الإجابة على السؤال، والمفروض أن الشخص عندما يريد أن يسأل سؤالا هو في مستواه وفي مستوى إجابته، إجابة السؤال من ناحية فهمه، وكذلك من ناحية العمل به. ومن أجل بيان ذلك للمستمع هو أن أصل التشريع هو القرآن، وأن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة مبينة بالقرآن، السنة يبين بعضها بعضا وهي أيضا مبينة للقرآن. وفهم القرآن يحتاج إلى أمور يتعلمها الشخص الذي يريد أن يدخل في هذا المجال، وكذلك بالنظر إلى فهم السنة وبيان وتطبيق علاقة السنة في القرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على الشخص أن يتعلم أولا، ثم بعد ذلك يطبق ثانيا، يتعلم أولا ثم بعد ذلك يطبق ثانيا. فبعض الناس يسأل سؤالا وليس في مستواه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول بأنها امرأة اشترت بيتا للسكنة، ولكن تقول ظروفي لم تسمح لي بالسكن فيه لأنه بعيد عن مدرسة ابنتي، علما بأنني اشتريته بمبلغ 125,000 ريال والبيت مغلق منذ 3 أشهر، هل عليه زكاة؟ علما بأن المبلغ المذكور كان يزكى قبل شراء البيت في العام الماضي.
الجواب: إذا كان البيت معروضا للبيع، فإذا تم حول النقود التي اشتري بها البيت فإنه يقدر البيت وتخرج زكاته. أما إذا كان لغرض السكنة أو كان لغرض التأجير، فإذا كان لغرض السكنة فلا زكاة فيه، وإذا كان لغرض التأجير فإن الزكاة تكون في أجرته إذا تم عليها الحول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة للبرنامج تقول: والدتي أرضعتها العمة من مدة 50 عام لمدة 5 أيام إلى 10 أيام، وتقول تسأل الآن عن هذه الرضاعة، هل هي محرمة أم لا مأجورين؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة قد رضعت من امرأة أخرى 5 رضعات، وكانت الرضعات في الحولين من عمرها، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه باختياره من أجل التنفس أو من أجل الانتقال إلى الثدي الآخر، فإن هذا الرضاع يكون محرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعلى هذا الأساس تكون بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتكون أختا لجميع أولادها، سواء كانوا من الزوج الذي كانت على عصمته في وقت الرضاع، أو كان لها أولاد من زوج سابق على هذا الزوج، أو أولاد من زوج آخر بعد هذا الزوج، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. آخر يسأل يا شيخ، يقول: ما عقوبة ظلم الآخرين، وهل يجوز للشخص أن يدعو على من ظلمه؟
الجواب: يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالإنسان لا يجوز له أن يظلم، لا يجوز له أن يظلم. وإذا ظلم وأراد أن يدعو على من ظلمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم. فإذا دعا على من ظلمه فليس بمتعد في دعائه هذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل آخر أرسل بمجموعة من الأسئلة يستفسر في السؤال الأول عن الأسباب المعينة على خشية الله.
الجواب: الأسباب المعينة على خشية الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذه الأوامر والنواهي سواء كانت تتعلق بحق الله جل وعلا، أو كانت تتعلق بحق النفس، أو كانت تتعلق بحق أشخاص آخرين من زوجة وأولاد وأب وأم وجيران وكذلك سائر الناس، وبالله التوفيق.
يستفسر عن معنى حديث: لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا، ذكر الله خاليا فهابت عيناه. وخشية الله تكون في السر، وتكون أيضا في العلانية، لكن بعض الناس قد تكون عنده الخشية أمام الناس، ولكن إذا خلا صار شخصية أخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ومن الأمثال التي وقعت في القرآن ما وقع من خشية يوسف عليه السلام، يعني خشي الله جل وعلا في السر. فعلى الإنسان أن يكون صادقا فيما بينه وبين ربه، لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية، ولا سواء كان ذلك في معاملته مع الله أو في معاملته مع نفسه أو في معاملته مع غيره من الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ في رسالته، يقول: هل يجب على الإنسان الكذب لدفع الرياء عن نفسه؟
الجواب: من المعلوم أن الشيطان يتسلط على ابن آدم، وهذا التسلط له مراحل من الشيطان مع ابن آدم. فالمرحلة الأولى أن يصده عن دين الله جل وعلا، بمعنى يحمله على الكفر، يحمله على الكفر. إذا عجز عن هذه المرحلة انتقل إلى مرحلة حمله على فعل المعاصي التي لا تصل إلى درجة الكفر. وهذه المعاصي منها ما يكون في ترك واجب أو في فعل أمر محرم. وإذا عجز عن حمله على هذه الطريقة فإنه ينتقل إلى مرتبة أخرى، وهذه المرتبة هي مرتبة الرياء، بمعنى أنه يتصنع أمام الناس، يكون له شخصية دينية تطبيقية عالية حينما يراه الناس، وإذا خلا يكون له وضع آخر. وإذا عجز الشيطان عن هذه المرحلة فإنه ينتقل إلى مرحلة رابعة، وهي مرحلة إعجاب الإنسان بنفسه، وهذا الإعجاب يكون مستمدا من رؤيته لنفسه فيما قدمه من أعمال صالحة لله جل وعلا. ولهذا رجل رأى شخصا يعصي الله جل وعلا، وكان هذا الشخص الناظر كان من المعجبين بأنفسهم، فقال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذه المسارات من الشيطان، وعليه أن يحاربها، أن يحاربه في كل مرحلة من هذه المراحل، لا مرحلة الكفر ولا مرحلة المعاصي ولا مرحلة الرياء ولا مرحلة الإعجاب. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا في هذه الإجابات المسددة في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.